على محمد على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الاتجاه الثالث من اتجاهات المثالية المثالية الفيزيولوجية. المراد من المثالية الفيزيولوجية المثالية التي تستند إلى معطيات علم الفيزيولوجيا الذي يعنى بدراسة وظائف أعضاء بدن الإنسان وتفاعلاتها العصبية والكيميائية والمادية وما شكل ذلك. إذن كما أن الاتجاه الثاني السابق استند إلى معطيات الفيزياء، كذلك هذا الاتجاه يستند إلى معطيات علم الفيزيولوجيا. حاصل ما ذهب إليه هؤلاء أننا من خلال يدرس وظائف أعضاء بدن الإنسان
بس هيك
مش غير شيء من الإنسان. لا، أننا من خلال معطيات هذا العلم توصلنا إلى أن الإدراك والتفكير البشريين هما في الحقيقة نتيجة تفاعل مادي بين الخلايا البدنية العصبية الموجودة في الدماغ وبين الواقع الموضوعي. ففي الحقيقة التفكير والإدراك ليس أمرا غيبيا وليس أمرا معنويا كما أنتم تصورونه، وإنما هو أمر عضوي، ظاهرة عضوية، ظاهرة مادية، الذي تسمونه الشيء الذي تسمونه عقلان ما هو في حقيقة الأمر إلا هذا الدماغ، إلا هذا العضو من البدن، العضو المعروف المسمى طبيا بالدماغ. هذا الدماغ يشتمل على خلايا، يشتمل على شعيرات، يشتمل على إلى آخره. هذه الخلايا تنقل إليها عبر الحواس إشارات، فتقوم هذه الخلايا بتحليل هذه الإشارات. فكل تفكير بشري، كل لون من ألوان التفكير البشري، فهو في الحقيقة عبارة عن ترجمة الخلايا العصبية للإشارات التي تنقل إليها عبر الحواس. هذا ما توصل إليه العلم الحديث من خلال تشريح الجثث، من خلال مثلا دراسة حالات فقدان الذاكرة، حالات فقدان الوعي، مثلا أنه إذا أصيب هذا العضو المادي المسمى بالدماغ إذا أصيب بعطب بضرر في مكان ما فإنه يتعطل فيه جانب من التفكير. هذا كله يكشف عن أن التفكير أمر مادي وليس أمرا معنويا، ليس أمرا عقليا كما أنتم تزعمونه، حتى يكون مثلا نقول بأنه عالم المجردات أو عالم المثال، أو ليس الأمر كذلك. إذا كان الأمر كذلك فنقول من الواضح جدا أن ما يحصل في عملية التفكير لا يعكس الواقع الموضوعي بأمانة، فإن الموجود في الواقع الخارجي ليس إشارات عصبية وليس نفس الترجمة الدماغية لهذه الإشارات التي نقلت إلى الذهن. إذن إذا كان التفكير مستندا إلى هذا العضو المادي وأن هذا العضو المادي يعمل بهذه الكيفية التي تدرس في علم الفيزيولوجيا، فإنه نستطيع أن نقول حينئذ بأنه وإن كنا نعترف بوجود واقع موضوعي لكن هذا الواقع الموضوعي ليس كما يبدو لنا وليس كما يترجمه الذهن لنا. ففي الواقع نحن نخالف الفلاسفة المتقدمين، فإن الفلاسفة المتقدمين كانوا يفسرون العلم بأنه بمعنى حصول أو حضور الصورة، فيفترضون صوراً هذه الصور لها كاشفية عن الواقع فيتأتى فيها أن تكون مطابقة للواقع. أما بعدما توصلنا إليه من النتائج العلمية الحديثة، فالعلم في الحقيقة ليس عبارة عن حضور صور، وإنما هو عبارة عن حضور إشارات ورموز وشيفرات يفككها الذهن بطريقته بالآلية التي خلق عليها أو فطر عليها. هذه الشيفرة، هذا الكود، هذا الرمز ليس ناقلا أمينا للواقع، لأنه أصلا ليس صورة تحكي عن الواقع. هو في الحقيقة ما هو إلا كيفية تفاعل الذهن مع هذا الواقع. فإذن لا قدرة للذهن البشري على استكشاف الواقع ومعرفته. إذن وين صرنا عم نضرب؟ نحن لا نقول، نحن نقول بوجود واقع موضوعي لا نستطيع أن ننكره. لماذا تعترفون بوجود الواقع الموضوعي؟ يقولون على الأقل لأن هذه الإشارات العصبية التي تحصل في خلايا الدماغ لها مسبب خارجي، لابد من الاعتقاد بذلك. هذا المسبب الخارجي هو الواقع الموضوعي. أما هذا الواقع الموضوعي، هل لنا قدرة على أن نتصل به، على أن نستكشفه؟ لو كان العلم كما تزعمون أمرا عقليا يكون بتوسيط الصور لا صح ما ذكرتموه، لكن نتائج العلم الحديث أثبتت بطلان كل ذلك وأن هذا ما هو إلا من التوهم. وإلا ففي الحقيقة آلية عمل الذهن العضوية المادية باتت معروفة جدا لدى علماء الفيزيولوجيا، لدى نتائج العلم الحديث، وهي كلها تؤكد على أن التفكير أمر مادي يتم بواسطة إشارات والرموز، إشارات ورموز. المطابقة وعدم المطابقة إنما تتأتيان في الصور، لأن الصور شأنها الحكاية وشأنها المرآتية، لكنها لا تتأتى في باب الرموز. الآن الرمز، هلأ لنفترض مثلا إذا واحد بده يكتب رسالة بشيفرة معينة، هل تكون هذه الرسالة كاشفة عن حقيقة الألفاظ التي شفرت؟ لا يشترط المطابقة في الرمز. بل هلأ لنفترض مثلا هو البرقيات، التلغراف والفاكس وما شكله، الذي يرسل بشكل برقيات. خب هذه البرقيات التي ترسل هل هي عين الألفاظ تكشف عن أن هذا ما قاله فلان؟ لا، لكن الجهاز من خلال آلية ميكانيكية معينة يحلل هذه الشفرات، أنه عندما نسمع هذه النوتة، هذا اللحن، هذا الصوت المعين مثلا بهذا المقدار من الطول أو بهذا المقدار من التقطع، نفهم منه أنه يريد هذا المعنى، لكن لا نفهم منه أنه قال هذا اللفظ. فإذا الرمز ليس شأنه الكاشفية، وإنما هو عبارة عن تفاعل آليا، نحو من أنحاء التفاعل بين الدماغ البشري وبين الخارج. فإذا هكذا توصل بعض الفيزيولوجيين إلى الإيمان بالمثالية، وأنه وإن كنا نقول بوجود واقع موضوعي لكننا لا نستطيع أن نصيبه ولا نستطيع أن ندركه على حقيقته وعلى وجهه. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق الفكر الذهن البشري يعمل بهذه الكيفية، لا يعمل بطريقة استحضار الصور كما كان يزعم القدماء، وإنما يحضر بطريقة تفكيك الرموز والإشارات العصبية وتحليلها وأخذ رسالات وبرقيات منها. فإذا هذا قول بأي شيء؟ قول بالمثالية، لكنه هذه المرة استند إلى معطيات الفيزيولوجيا. هذا الاتجاه المصنف رضوان الله تعالى عليه يؤجل الرد عليه، يقول سيأتي الكلام في مناقشته تفصيلا، لأن النقطة المركزية التي يستند إليها أصحاب هذا الاتجاه هي دعوة أن التفكير مادي، وأن حقيقة الإدراك أنه أمر عضوي ميكانيكي مادي وليس أمرا عقليا تحليليا معنويا إلى آخره. وهذه المقولة سيأتي البحث عنها في باب خاص من أبواب نظرية المعرفة اسمه باب حقيقة الإدراك. هل الإدراك في حقيقته أمر مادي أو ليس أمرا مادي؟ وهذا البحث بحث كتير حلو، بحث كتير مهم. نحن عندنا أن التفكير هو من شؤون الروح وليس من شؤون البدن، فليس البدن هو المسؤول عن، هو السلطان على عملية التفكير، وإنما عملية التفكير خاضعة بالكامل لسلطنة الروح. عندنا أن النفس البشرية بما هي روح، يعني بما هي عقل مجرد تفكر، لا النفس هي العاقلة لا البدن. هذا الدماغ ليس هو المفكر في حقيقة الأمر. طيب هون تبرز إشكاليات، إذا كانت النفس هي التي تفكر، لماذا إذا عطب الدماغ في مكان مثلا لماذا يفقد الإنسان قدرة على التفكير أو قدرته على التفكير؟ هذا بحث مهم وقيم وسيأتي.
النفس إنه أداة ولو على نحو إنه
نحن نقول أنه من قبيل المعدات، قبيل العلل المعدات.
نعم.
لكن هذا بحاجة إلى بيان وبحاجة إلى تفصيل. هذا بحث من مهمات مباحث نظرية المعرفة، يقول المصنف سوف يأتي الكلام فيه إن شاء الله. إذن هذا الاتجاه في المثالية ابتنى على نقطتين باطلة عندنا، وهي نقطة أن التفكير أمر مادي والحق أنه ليس كذلك كما سوف يأتي إثباته. هذا تمام الكلام في مناقشة المثالية الفيزيولوجية. بالحقيقة بيكون هو شو عمل أجل، ما بيكون رد عليه. بعد ذلك انتهينا الآن من اتجاهات المثالية. نحن كان كلامنا في أنه ما هي الآراء في قيمة المعرفة. مثلا وجدنا أن القدماء، أن قدماء اليونان يقولون بقيمة مطلقة للمعرفة، أن الإنسان ليس فقط قادرا على أن يحصل اليقين، بل يقينه هذا كاشف عن الواقع ويمكن كثيرا أن يصيب الواقع. وفي مقابل ذلك استعرضنا آراء أخرى، مثلا كرأي ديكارت، ثم استعرضنا الذي سميناه هنا بأي شيء، سميناه ب سواء كان هو رأي باركلي كان مش هيك أو لا، رأي ديكارت رأي ديكارت. ثم بعد ذلك بدأنا بآراء المثالية جون لوك أيضا قريب من ديكارت، ثم بعد ذلك بدأنا باتجاهات المثالية. الآن انتهينا من المثالية. المثالية كانت فكرتها تقوم على إنكار الواقع بشكل عام. الآن نريد أن ننتقل إلى آراء أخرى. الرأي السادس أو الخامس الذي استعرضه المصنف رأي اللا أدريين أو أنصار أو الشكيين. من الواضح من خلال العنوان أن هؤلاء لا ينكرون، وإنما يقولون نشك ولا ندري. إذن بينما كانت المثاليات تنكر وجود واقع موضوعيا ولا تعترف إلا بالواقع المثالي التصوري الذهني، فإن اللا أدريين أو الشكيين هؤلاء يزعمون أنه وإن كان أو أنه لا نستطيع أن نجزم بوجود واقع موضوعيا، لا نستطيع أن نثق، ليس هناك وسيلة موثوقة تثبت لنا ذلك. نحن لا ننكر، نحن نقول يمكن أن يكون هناك واقع، لكن هل سنعرف ذلك يوما؟ هل نعرفه؟ لا ندري، لا سبيل لنا إلى المعرفة. لماذا؟ هلا هون حشوي يكون في شوية تكرار، لذا نحن نلخصهم. المصنف أصلا ملخص يعني مش مطولهم.
بس في هذه الأدرية
لا أدري من لا أدري. لا أدرية مش الأدرية. لا أدري يعني إذا سألت عن أي شيء فإنه يقول لا أدري. الشك في كل شيء. القيمة المطلقة الوحيدة المقدسة الوحيدة هي للشك. القيمة الوحيدة التي نستطيع أن نثق بها هي الشك. ها؟ أن نثق فقط بالشك، أن نقدس الشك فقط، ونقول بعدم إمكان، بعدم إمكانية الوصول إلى اليقين. الفرق بين هذه وبين نظريات المثاليين أن المثاليين كانوا يزعمون الوصول إلى يقين، لكن هذا اليقين عندهم لا يعكس إلا واقعا تصوريا ولا يعكس واقعا موضوعيا. ما عندنا واقع موضوعي، ينكرون. نحن نستطيع، عندنا يقين لا شك ولا ريب في ذلك، لكن يقيننا هذا عن أي شيء يكشف؟ إنما يكشف عما هو في داخل نفوسنا، عما هو في تصوراتنا في تخيلاتنا. أما هل هناك واقع آخر وراء ذلك؟ لا يوجد واقع آخر وراء ذلك، لأننا لم نتأكد من ذلك في يوم من الأيام، وليست لدينا وسيلة مضمونة، وبالتالي نستطيع أن ننفيها. يعترفون بإمكان الوصول إلى اليقين، لكن يقين بما لديك في نفسك. أما هؤلاء الآن ماذا يريدون أن يقولوا؟ أصلا نحن لا نتمكن من بناء يقين، بل نشك في كل شيء، لذلك يعبر عنهم أيضا بالشكيين. الشكيون، يقول المصنف، هذا التيار وهذه الجماعة ليست جماعة حديثة الوجود، ليست جماعة حديثة الولادة. هذا الاتجاه الشكي كان ردة فعل تاريخية على الصراع القائم من جهة بين الواقعية والصفصطة، ومن جهة أخرى بين الواقعية والمثالية. يعني كلما تصارع الواقعيون والصفصطائيون كان يبرز بعد فترة جماعة من المفكرين تدعي وتزعم أنها أتت بالحل الوسط، فلا هي تغرق في إثبات الواقع كالواقعيين، ولا هي تغرق في إنكار الواقع كالصفصطائيين، وإنما تقف في الوسط، تقول أنتم لديكم أدلتكم وهؤلاء لديهم أدلتهم. الموقف الموضوعي الصحيح هو أن نقول، نعرض، يعني كيف إذا ما نصورها بالأصول، أن نلتزم بتساقط الأدلة من الطرفين، فننتهي إلى شك. مآلنا بعد عجزنا عن رد أدلة هؤلاء وأولئك إنما هو إلى الشك. يعني كأنه بيجوا للواقعيين بيقولوا لهم صحيح عندكم أدلة، بس يا أخي كمان الصفصطائيين قدموا أدلة مقنعة ولا مجال لردها، ويأتون بدورهم إلى الصفصطائيين ويقولون الكلام عينه. فالنتيجة ما هي؟ أنه عملا بأدلة كلا الطرفين لابد لنا من الالتزام بالشك. القيمة الوحيدة الثابتة المنطقية المقبولة إنما هي للشك. فنحن نشك في كل شيء، وبهذا نستطيع أن نوائم بين الواقعيين والصفصطائيين. هلأ الصفصطة كعنوان هذه كانت موجودة في الفلسفة القديمة، لذلك بعد النزاع الدائر الكبير الدائر بين الواقعية والصفصطائية برز الشكيون القدامى الذين تزعمهم نيرون مش بيرون، مش هيك بيرون هو مهمسة نيرون والله بيرون حيال
مش
بعيد. لما ذكر انه ذاكر هو اسمه هون بس
هو الثاني اسمه بس كمان
شو بيرون. طيب المهم طيب بيرون نيرون حي الله بالبون عراي. طيب الشكية الحديثة ايضا ظروف ولادتها مشابهة لظروف الشكية القديمة. بعدما عاد الصراع بين المثاليين والواقعيين إلى الواجهة برز اتجاه من المفكرين بين المفكرين والفلاسفة يحاول بزعمه التوفيق بين الواقعية والمثالية بالقول بأن الحل الوسط هو أن نشك في كل شيء. فإذا الشكية الحديثة كالشكية القديمة في ظروف الولادة وفي الأفكار أيضا. أدلة هؤلاء على الشكية ما هي؟ أولا المغالطات التي أتى بها المثاليون، ثانيا التمسك بأخطاء الحواس وتناقض الأفكار، ولا شك ذلك من الأدلة التي تقدم عرضها ومناقشتها. بالإضافة إلى ما تقدم الكلام عن بيركلي من أنه مهما أتعبنا أنفسنا في تحصيل العلم واليقين فإن غاية ما سنحصل عليه هو تصوراتنا وهو تعقلاتنا. الإنسان محبوس في ذهنه، الإنسان أسير عقله، لا يستطيع أن يخرج عنه إلى الخارج. ها؟ ولين نحن نتقدم النقاش فيه. فإذا هذه هي الأدلة التي تقدمت وهذه هي الأدلة التي تمسك بها الشكيون. في الحقيقة يقول المصنف الشكيون أكثر انسجاما مع أنفسهم من المثاليين. يعني هذه الأدلة نفسها هي هلأ بصرف النظر عن ردنا عليها، نحن شو كنا نأشكل يا أخي؟ هذا غاية ما يوصلك إليه أنه لا ثقة بوجود واقع الموضوع، لا علم، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فكيف انتقلتم من عدم الوجدان إلى عدم الوجود؟ الشكيون وقفوا عند عدم الوجدان. نحن لا نستطيع أن نثق، لا ندري هل يوجد واقع موضوعي خارج أسوار ذهننا أو لا يوجد، هذا لا نستطيع أن نجزم به ولا نستطيع أن ننفيه. فهم من هذه الناحية أكثر انسجاما، يعني الأدلة التي تمسك بها المثاليون في حقيقة الأمر إنما تقود إلى الشكية ولا تقود إلى المثالية.
هذا بس صعب إن هي شكوا بوجود الواقع الموضوع أو بوجود العلم الذي يكشف عن الواقع الموضوع، يعني سلم بوجود واقع موضوع.
علم بواقع موضوعي ما عندنا. إذا عندي علم فهو علم بما في داخلي، بل أكثر من ذلك سنرى أن هيوم ينكر ذلك أيضا. يعني وصل الأمر فيه لأن ينكر حتى واقعية ذاته، أن يشك على الأقل. ها؟ طيب. فإذا هذه هي أدلة الشكيين، وقد تقدم النقاش المفصل في هذه الأدلة فلا نعيد. إنما يشير المصنف هنا إلى أن يعني هو بشو بيقول ديفيد هيوم حاول فقط أن يتلعب بالعبارات حتى يبدو كلامه زائدا على كلام بيركلي، وإلا في الحقيقة بالتدقيق في كلامه ليس لدى الرجل شيء جديد. نفس الحجج التي أقامها بيركلي أقامها هيوم. غاية الأمر نعم لا يرد على هيوم ما أوردناه على بيركلي من أن هذه الأدلة إنما تقود إلى الشك ولا تقود إلى الإنكار. هيوم منسجم مع نفسه في هذه الفكرة، لكن هيوم ماذا فعل؟ طبعا كمان منسجم مع مبانيه. قاده شكه هذا وإفراطه في الاعتماد على المذهب الحسي والتجريبي، قاده إلى الشك في كل شيء حتى في واقعية نفسه. مش بس واقعية الواقع أن الواقع الموضوعي هل هو موجود أو لا، الواقع التصوري أيضا الذهني هل هو موجود أو لا، هذا لا سبيل إلى العلم، لأنه أي إدراك تأخذه فهو في معرض الزوال. الآن تصوري لفلان، تصوري لهذه الطاولة، تصوري لكذا، تصوري لكذا، هذا التصور في معرض التلاشي الآن بعد لحظة زال. هذه إدراكات جزئية، الإدراكات الجزئية في معرض الفناء والزوال. إذا كانت كذلك كيف أستطيع أن أثق بوجودها أصلا؟ كيف أستطيع أن أثق بوجودها وهي ليست حاضرة حضورا فعليا دائما في الذهن؟ فذهب إلى أي شيء؟ إلى أنه حتى هذه المشاعر التي تنتاب الإنسان، حتى هذه الإدراكات الجزئية التي تنتاب الإنسان لا أستطيع أن أثق بوجودها. فأنكر أو شك حتى في الواقع التصوري الواقع الذهني، فضلا عن فكرة مثلا الله تبارك وتعالى. ديفيد هيوم قال مثلا فكرة الله من أين أتيتم بها؟ قلتم لأنه لابد لكل شيء من سبب، يعني اعتمدتم على مبدأ العلية. في الحقيقة لا وجود لمبدأ العلية، لا الحس يثبته ولا التجربة تثبته، إنما يثبت الحس والتجربة وجود عادة، أما وجود ضرورة هذا من أين؟
هو اللي كان حكي هيك قبل.
لا هو شو كان حكي؟ هو كان يفسر العلية بشيء تاني، أنه هذا قانون تكويني ذهني، إلزام عقلي ذهني،
يعني ضرورة.
أما خارجا ما فيه، خارجا الموجود فقط عادة صدفة، أنه صدفة كلما يوجد هذا يوجد ذلك، أنه عادة من باب الصدفة.
عمل ذهني.
ها؟ يقول المصنف نعم هيوم منسجم مع مبانيه، الحس واقع لا يثبت العلية، وهذا كان واحدا من إشكالاتنا على المذهب الحسي والتجريبي. نحن ماذا كنا نقول لهم؟ أنتم ألا تؤمنون بمذهب مبدأ العلية؟ على أي أساس تقيمون التجارب إذا لا تؤمنون بمبدأ العلية؟ أنتم تؤمنون بهذا المذهب، لكن بهذا المبدأ، لكن هذا المبدأ لا تثبته التجارب لكم. هيوم هلأ جاي يعترف الآن، هو يريد أن يقول نعم أنا ملتفت إلى ذلك وأنا لا أؤمن بمبدأ العلية، بالتالي هذه فكرة وجود الله وفكرة وجود علل وما شاكل ذلك أنا لا أؤمن بها. المصنف يقول هو منسجم مع المبنى الحسي والتجريب. هو شو عم بيقول له المصنف؟ مش بده يحاول يبرئ ساحة هيوم، يريد أن يقول للتجريبيين لو أنكم حقا تؤمنون بالمذهب التجريبي لقادكم المذهب التجريبي إلى هذا المذهب الشنيع الذي قال به هيوم. لأنه سابقا نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذا المذهب الحسي والتجريبي، المصنف وعدنا سابقا أن يرينا كيف أن المذهب الحسي التجريبي سوف يقودنا في نهاية المطاف إلى المثالية بأردأ أنواعها. هيوم سار على المذهب التجريبي بكل حذافيره بكل تفاصيله، فوصل به الأمر إلى هذا النوع من المثالية، هذا النوع من التشكيك حتى في وجود نفسه وحتى في وجود الله، مع أنه بيركلي كان يؤمن بوجود نفس الإنسان وكان يؤمن بوجود الله، لكن المصنف عم بيقول له أنت وقعت في تناقض. إذا كنت تبني على المذهب التجريبي كان عليك أن تصل إلى نفس النتيجة السيئة التي وصل إليها. فإذا على مستوى المبنى لا كلام لنا مع هيوم، يعني على مستوى البناء، بناء على ما ذهب إليه هذه هي النتيجة الصحيحة، لكن الكلام كل الكلام إنما هو في أصل المبنى، إشكالنا عليه إشكال مبنائي فقط. المصنف الذي يقول المصنف وقد ناقشنا كل هذه الأدلة سابقا فلا نعيد، فقط مسألة واحدة يضيفها المصنف ردا على هيوم، يعني بس بده يحاول يضحكنا شوي على هيوم أو على فكرة هيوم. خلينا نقول أنك قلت في ردك على مبدأ العلية أن العلية لا سبيل لإثباتها، لأن التجربة لا تثبتها، إنما تثبت التجربة العادة. خب نسألك ما معنى العادة؟ إن أردت من العادة ضرورة وجود الثاني عند وجود الأول فهذا عين مبدأ العلية والمفروض أنك تنكره، وإن أردت من العادة شيئا آخر فهذا الشيء الآخر لا نسلم أنه مدرك بالحواس وأنه مدرك بواسطة التجربة، يعني أنه مثلا دائما هذه الدائمية كيف تستطيع أن تثبتها بواسطة التجربة؟
هو يؤمن
بفكرة العادة، هو قال أنتم تؤمنون تزعمون وجود مبدأ العلية وعلى أساسه تثبتون وجود خالق لهذا الكون. أنا لا أؤمن بذلك، أقول حصلت الأمور صدفة. خب إذا كانت صدفة لماذا تتكرر بعض المسببات عند تكرر بعض الأسباب؟ يقول هذا التكرر تكرر من باب اتفاق حصول الصدفة بشكل عادي. خب هذه العادة التي تتحدث عنها، إذا كان مرادك منها هو الضرورة فنحن لا نريد من العلية إلا الضرورة، وإذا كان مرادك منها شيئا آخر سوى الضرورة مثلا كالقول كالتكرر الدائم لنفترض أو الأكثر، هذا عنوان أكثري أو عنوان دائمي، كيف يمكن إدراكه بالتجربة؟ ليش أنت بالتجربة، أنت هل تستطيع بالتجربة أن تجرب الأكثر أو الدائم؟ ألم ماذا عن المصادق المستقبلية؟ ماذا عن المصادق الماضية التي لم تجربها ولم تكن موجودا في الماضي حتى تجربها ولم تنقل إليك التجارب؟ ماذا تصنع بها؟ لا سبيل لإدراك حتى مفهوم أكثري ومفهوم غالبي ومفهوم دائمي، هذا لا سبيل لاستنتاجه بواسطة التجربة. هذا مفهوم ما ورائي، مفهوم غيبي، مفهوم عقلي. شو يعني ما ورائي هون أو غيبي؟ بمعنى أنه غائب عن الحس، الغيب عن الحس، لا الغيبي بمعنى مثلا. هذه فكرة مجردة، هذه ليست فكرة مادية، فكرة تجريبية. فإذا حتى هذا التفسير الذي تذهب إليه لا يحل لك المشكلة. هذا بس من باب التنبيه لهيوم على أنك وقعت في خللان.
هو برد عليه قبل بيقول أنك خلطت بين التصور
والتصور. جيد، وهذا ذاك كلام آخر أيضا، أنه ننكر مبدأ العلية. يقول له هل تصورته أم لا؟
نعم. بس معناها هذا مثل شبيه ب بعض الردود على مثلا مذهب داروين بخصوص نظريه التطور النوعي، بيقول انه انت اعتمدت على كثير امور بس ما في عليها ولا دليل محسوس. كيف وانت المفروض حسب يعني حسب ما بينك انه ما تؤمن بهذا الشيء اللي مش محسوس، لانه انت رفضت كثير من الامور الغيبيه بس بسبب انه
جاي ماذا تقدم له نظائر. نعم. طب اذا هذا تمام الكلام في مناقشات انصار الشك الحديث. الاتجاه السادس اتجاه النسبيين، يأتي الكلام فيه لأن الوقت لم يعد يتسع، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهو بعد في وقت يمكن شاك.